بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
في شهر رجب تعظيماً ولذلك قال الفرع ذبح أول ولد ناقة، وكانت العرب تذبحه لأصنامها، والعتيرة يذبحون كذلك ذبيحة في شهر رجب تعظيما لهذا الشهر. اختلف العلماء في حكم هذه الذبائح التي اعتاد عليها أهل الجاهلية. أما ما يذبح أهل الجاهلية بهذا المعنى وبهذا المقصد فهو حرام لا شك فيه، فما يذبحونه من ذبائح وفيما فيه من التعظيم لأصنامهم فهذا شرك لا خلاف فيه. فليس الخلاف في عمل أهل الجاهلية، وإنما اختلف العلماء في عمل أهل الإسلام. فإذا ذبح الإنسان ولد الناقة الأول ويقص على ذلك البقر ويقص على ذلك الغنم، أو ذبح الإنسان في شهر رجب ولم تكن نيته بهذه النية ولا مقصده هذا المقصد، أما إن كان مقصده أن يعظم شهر رجب فهذا لا يجوز قولا واحدا، وإذا كان مقصده كذلك أن يذبح تقربا للجن عند أن يذبح ولد الناقة الأول أو ولد البقرة الأول أو يتقرب لصنم أو لشيء أو لكبير أو لصغير بهذه النية فعمل كذلك من الأعمال الشركية، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. ولكن الخلاف فيما إن ذبح الإنسان تلك الذبائح بغير هذه النية لما فيه من تشبه، ولأهل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا قرع ولا عتيرة، ولا هنا أو لا هي قيل نافية وقيل هي في محل النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة وعن كذلك القرع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في أحاديث أخرى مثل ما جاء في حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، هذا كان من أعمالنا نذبح في شهر رجب، فما تأمرنا؟ نصيحتك أمرك سنتك هديك في هذا الأمر؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. إذا لا تخص رجب بالذبح، فلا يحصل الإنسان أن يذبح في هذا الشهر خاصة، لأن الوقت الذي يقصد فيه التقرب بالذبح إلى الله تعالى هي الأيام المعلومة في شهر ذي الحجة، وهي أيام الأضحى أيام التشريق، هذه الأيام التي تعين بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي كذلك الهدي. أما أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى في أي شهر أراد وفي أي وقت أراد وفي أي يوم أراد فيتقرب إلى الله في هذا الدم فهو أمر مشروع، لكن إن خص يوما ليس من أيام أو ليس من الأيام التي خصها الله تعالى بمشروعية الذبح وبتقييد الذبح فيها فقد تقرب إلى الله تعالى بعبادة مؤقتة لوقت لم يشرع الله تعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. ولذلك قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا، تقربوا بهذا البر وبهذه القربة لله تعالى وأطعموا الفقراء والمساكين وتصدقوا وغير ذلك من أعمال الخير. ثم قال إنا كنا نقول الجاهلية. فما تأمرنا؟ يعني هذا ولد البهيمة الأول كنا نفعل ذلك. قال في كل سائمة فار تغدوه ماشيته حتى إذا استجمل أي صار زمنا كبيرا فأحفى فتصدقت بلحمه على المسبيل فذلك خير. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذات هذه الذبيحة من البهيمة التي وقعت وولدت ولدها الأول، حدث هنا اختلاف بين الحديثين. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرح والعزيرة ويأذن فيهما في حديث نبيشة وفي غيره. أما حديث أبي رزين يا رسول الله كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال لا بأس به، فقد ضعفه جماعة من أهل العلم وهو ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره ولكنه لا يثبت. قال رواه أحمد والنسائي عن عمر بن حارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع فقال رجل يا رسول الله الفرائض والعتاب، قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتب ومن شاء لم يعتب في الغنم والروحية. هكذا ضعفه الشيخ الباني رحمه الله تعالى. لكن حديث أبي هريرة وحديث نبيشة في الإبل في هذه الذبائح والنهي والمنع منها، كيف جمع العلماء بين هذه أو بين هذين الحديثين؟ من أهل العلم من حكم بنسخ الإبل في العتاب وكذلك الفرائض، فقالوا الإبل في ذاتها منسوخ، ودليل النسخ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا فرع ولا عتيرة، ففيه نهي. وحديث الإبل قالوا هذا حديث متلخبط وقد نسخه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن النسخ هو رفع للحكم وإزالة كذلك لما يترتب عليه هذا الحديث من أحكام فقهية. إذا فالإذن منسوخ ويبقى الأمر على المنع والتحريم. رد وأجاب القائلون بالجواز بأن حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة ليس فيه ما يدل على التأخر وعلى كونه جاء متأخرا عن حديث نبيشة، وإنما فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الذبائح. هل فيه تاريخ يدل على تقدم حديث نبيشة وعلى تأخر حديث أبي هريرة؟ ليس فيه ذلك. أجاب القائلون بالنسخ بأن أبا هريرة إسلامه متأخر، فقد أسلم أبو هريرة متأخرا، ولذلك نهيه ونقله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو متأخر عن حديث نبيشة. وقضية الاستدلال على المتأخر والمتقدم بإسلام الصحابي أو برواية صحابي متأخر الإسلام رفض ذلك كثير من الأصوليين وهو صحيح، لأن الصحابي قد يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي آخر، ومعلوم أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعوها منه مباشرة وإنما أخذوها عن صحابة آخرين وأرسلوا تلك الأحاديث وعلى سبيل المثال كثير بل أكثر روايات ابن عباس وروايات أنس رضي الله تعالى عنهما، فابن عباس لم يسمع إلا بعض المواضع من النبي صلى الله عليه وسلم في 14 موضعا، والباقي سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك من المكثرين في الحديث، قد روى فوق الألف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فيحتمل ويروى أبو هريرة نهي عن الأثير والفرق، فيحتمل أنه قد سمع ذلك من صحابي آخر. أجاب القائلون بالنسب بأن هذا الأمر ليس وجيها، أو هذا الجواب ليس وجيها في هذا الموضوع. لماذا؟ قال لأن تلك الدبائر كانت من أعمال الجاهلية، عمل بذلك أهل الجاهلية كما ورد في النص في حديث مبيشر. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعثر في الجاهلية. إذا عمل قديم استمر عليه العمل حتى جاء الإسلام، حتى جاء الإسلام وانتبه لهذه النقطة. هذا عمل قديم يذبح أهل الجاهلية الولد الأول للناقة أو للبقرة إلى غير ذلك، ويذبحون في رجل. إذا هذا عمل قديم. فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن وإن كان إذنه بالضوابط المشروعة أن يكون ذلك بالتقرب إلى الله تعالى، ثم جاء النهي. فلا يحتمل هنا أن النهي كان متقدما. كيف يكون متقدما؟ أي النهي وقد كان هذا العمل من الأعمال المعروفة المأذون فيها التي أقرها الشرع وكانت من عمل الجاهلية. فالاحتمال الأكبر أن النهي كان متأخرا، أن النهي هو المتأخر عن الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء يذهبون إلى النسخ. وعلى كل فضائل العلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام الشوكاني أنه ليس هناك دليل دامع في هذه النقطة على قضية التأخر والتقدم. ومن شروط النسخ، من شروط النسخ العلم، ومعنى العلم أي اليقين بمعرفة تقدم أحد الفصلين والتأخر الآخر. وهنا ليس هناك أو ليس هنا دليل دامع على التأخر والتقدم، ولذلك لا يرجح بين الدليلين بالنسخ. إذن فكيف الحال وكيف نصنع في هذه الحالة؟ ذهب الحافظ ابن حجر وجماعة كذلك من أهل العلم إلى الجمع بين النصين، بين حديث أبي هريرة وبين حديث مبيش، فذكروا أن قول النصين لا فرع هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم عن ذبح هذه الذبائح فيما إن تقرب لذلك الإنسان لغير الله تعالى وهو عمل الجاهلية. فإن تقرب لذلك الإنسان لجن أو لشيء أو لصنم أو لكبير أو لصغير فهذا لا يجوز. ولذلك قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فيما إن تقرب بذلك إلى الطواغيت فقد كان أهل الجاهلية يتقربون به أي بتلك الذبيحة لطواغيتهم. وهذا الفهم من الحافظ ابن حجر ليس استنباطا منه فقط، وإنما هو نقل كذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك الإمام الشافعي يذهب إلى الجواز. ولا حسيرة هذا أيضا فيما إن خص الإنسان هذه الذبيحة بشهر رجب، أما إن ذبح في أي وقت كما في حديث نبيشة قال لنا: اذبحوا لله في أي شهر. فيجوز عند ذلك أن يذبح الإنسان عنده بقرة، هذه البقرة ولدت، فعندما كبر ولدها نوى أن يذبحه لله تعالى، لله تعالى. نعم هناك خلاف، لأن المقصد هنا نعم لله، ولكن هل في ذلك شبهة التشبه بعمل الجاهلية؟ وإن كان هناك شبهة، لكن المقصد له هو أن يكون هذا الذبح لله تعالى. ولولا حديث قبيشة لكان المنع هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، أذن في ذلك. إذا خلاصة المسألة أنه لا يجوز أن يقص الإنسان شهرا بذبح أو أن يذبح ذبيحة لغير الله. وعلى ذلك ما نسمعه من بعض الذين يقومون بالرؤية وهم إلى الدجل أقرب منهم إلى الرؤية الشرعية، عندما يرى المريض فيقول أحدهم اذبح ديكا، ويقول لك اذبح ديكا ولا بأس أن تسمي واذبحه لله تعالى. لكن هذا العمل في هذا الوقت بمثل هذا التوجيه وهذا الإرشاد أشبه ما يكون بعمل الجاهلية، وأن يكون الذبح لغير الله. ولماذا يشترط الجن كما يدعي هذا الدجال أو المشاور أن يكون أولا أن يذبح ديكا؟ لماذا لا يذبح أرنبا؟ لماذا لا يذبح كرشا؟ ولماذا يشترط ديكا بالأخص؟ لا يكون دجاجة مثلا، واضح. ولماذا يشترط الذبح؟ قد يشتري لحما يتصدق به لله، هم يشترطون أن يذبح. وإن ذبح وقصد أنه لله أو أهل به لله تعالى، لكن المقصد أن هذا فرض من الجن، وهذا اشتراط منه كذلك. ولذلك هذا العمل يدخل كذلك في عذيرة الجاهلية، وهذه الذبيحة منهي عنها. بالنسبة للعذيرة والفرع كذلك هناك أسماء أخرى. عرفنا الآن العذيرة اسم للطعام أو للذبيحة التي تذبح في شهر رجب، وهذا لا يجوز. وأن يقص الإنسان شهر رجب للذبح لا يجوز. والقرع أو القرع هو ما يذبح من أول نتاج ينتج من الناقة أو من البقرة إلى غير ذلك، فإن كان غير الله فلا يجوز. وإن قص التقارب إلى الله تعالى فجائز، وإن ترك ذلك كان هو الأولى، كان هو الأولى حتى لا يكون فيه شرط بعمل الجاهلية. هناك طعام كذلك يكون للعرس، يعده الناس للعرس، يطلق عليه العرب الوليمة، يطلق عليه العرب الوليمة. وهناك طعام كان كذلك العرب يقومون بإعداده ولا يشترط فيه الذبح، ويكون عند بناء البيت أو الانتهاء من بناء المسكن، وهذا يطلق عليه كما قال النووي يطلق عليه العرب الوكيرة، يطلقون عليه الوكيرة الطعام الذي يدعو الإنسان عليه الفقراء أو الأصدقاء أو الأقارب عند الانتهاء من بناء المسكن أو البيت، يطلقون عليه الوكيرة. وهناك طعام يعد للمرأة النفساء، المرأة النفساء، ويقال له الخرص أو الخرصة، يقال له الخرص أو الخرصة. وهناك طعام كذلك كان العرب يعدونه عند الحكام، ويقال له العذار أو الإعذار، يقال له الإعذار. على كل هذه الأسماء لم ترد في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كالوكيرة مثلا، لم ترد في السنة، ولكن هذا هو الإطلاق والاستعمال الذي أطلقه العرب على مثل هذه المأدوبات ومثل هذا الطعام. نعم.
قال تذكر ما كان الصغير.
نعم. ايش؟
طيب تذكر ما كان الصغير. في كتب الحنابلة إن تسكيب الآثام الصبية للصبية
الصبي
إن في كتب الحنابلة إن تسكيب الآثام الصبية للحلية جائز ويكرم للصبيان وفي تناول قاصي خان للحنفية
خان قاصي خان
في تناول قاصي خان للحنفية لا بأس
قاضي خان قاضي خان
وفي تناول قاضي خان للحنفية لا بأس بتسكيب آثام الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون أنهم لا يسلموا عليهم
بالنسبة ما زلنا في أحكام المولود وذكر المؤلف هنا مسألة وهي ثقب أذن الصبية وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كذلك قديما فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع والمنع هنا منهم من ذهب إلى الكراهية ومنهم من ذهب إلى التحريم والذين ذهبوا إلى المنع وهو وجه عند الشافعية وذهب إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى أن ذلك فيه تعذيب للصبية أو للطفلة الصغيرة عندما يثقب الإنسان أو المرأة أذن الصبية لوضع القرط أو الحلق في أذنها قالوا فيه تعذيب للصبية ولا فائدة لذلك وذكر الغزالي أن هذا فيه جرح مؤلم يوجب القصاص يوجب القصاص القول الثاني وهو قول الحنفية والوجه الصحيح عن الشافعية والحنابلة هو الجواز هو الجواز وكلامنا في الصبية واستدل على الجواز بنصوص كثيرة ورد فيها ذكر القرط ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في صلاة العيد عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد فظن أنه لم يسمع النساء فذهب إليهن فوعظ النساء وأمرهن بالصدقة فأخذت المرأة تلقي قرطها من أذنها فاستدل العلماء بذلك على أن هذه الهيئة كانت موجودة ومشهورة بين النساء وهو وضع القرط أو الحلي في الأذن وإن كان البعض كالحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه لا يلزم من هذا النص أنها كانت تضع القرط في أذنها أي كان ذلك بثقب في الأذن قال فقد كان يستعمل في الماضي انه يدل القرط من الشعر على الاذن يعني من الشعر يربطون القرط والحلق من الشعر الى الاذن فيظهر انه ماذا انه في الاذن نفسه قال فلا يلزم في حديث ابن عباس اذا المراه تلقي بقرطها من اذنها انه قد ترغب له في الاذن ولكن هذا التوجيه او هذا الاحتمال ليس ظاهرا فما زال الناس يتوارثون هذه العاده في تحليه النساء ويستخدمن او تستخدم النسوه هذا الحلي يستخدمنه في الاذن تعارف الناس والنسوه على ذلك ولذلك ذهب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام المولود في تحفة المولود بأحكام المولود وقال أن هذا العمل من الأعمال المشهورة المتعارف عليها والذي لم يجد نكير ولا إنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ليس فيه إيلام للصبي وبالفعل أن بالنسبة للأعصاب في هذه الشحنة في شحنة الأذن تكون كذلك ضعيفة ولذلك لا تستشعر الطفلة هذا الثقب كان يثقب في أي عضو أو في أي مكان من أماكن البدن ولذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو جواز فرض الأذن بالنسبة للصبي. أما بالنسبة للصبي فلذلك اختلف العلماء في فرض أذن الصبي لوضع الحلي، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان صغيرا وكان في أذنه حلقة، ولكن الصحيح عدم الجواز، الصحيح هو عدم الجواز، وذلك لما فيه من تشبه بالنساء، لما فيه من تشبه بالنساء ولم يشبه العرف على ذلك. وأما ثقب الأنف، أن تثقب المرأة أنفها فتضع قرطا أو حلقا في أنفها، فالعلماء أيضا فصلوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن كانت العادة جارية أو جرت العادة لأن هذا تحلي من حلي النساء المسلمات العفيفات فلا بأس به فيجوز. أما أن تكون هذه ليست عادة لهن وإنما هي من عادات الفاجرات أو من عادات الكافرات فيمنع عند ذلك التحلي بهذه الهيئة بكون ذلك من التشبه بالفاجرات العفيفات. ولذلك هذا النوع من الحلي ليس من عاداتنا في هذه البلاد، ليس من عاداتنا، لا سيما أنه في بعض البلاد ترتبط هذه الهيئات بطقوس وعبادات معينة، وهذا يوجد عند الهندوس، عند الهندوس الهند وغيرهم يرون القرب في الأنف، وهذا يرتبط بعبادة وبطقوس وعبادات معينة شركية عندهم، ولذلك لا يجوز التشبه بالنسوة أو بالفاجرات العثرات وضع القرب أو الحلي في الأنف. ومن البلاء أن نجد في شباب المسلمين من يرى كذلك هذه الحلقة أو في زعمه يتزين بوضع هذه الزينة أو القرط في أنفه، وهذا وجد في بعض هؤلاء الفسقة من شبابنا اليوم، والبعض ممن ظهروا من عبادة الشياطين إلى غير ذلك، وهذا أمر محرم أولا في تشبه بالنساء، بل هو تشبه ليس بالنساء المسلمات كذلك بل بالكافرات الفاجرات أو بالمشركين، فهذا الفعل من الرجال لا يعرف إلا في الكفرة، فلا يجوز أن يتشبه بهم المسلمات. أضف إلى ذلك أيضا التحلي عامة بوضع القبض في الأنف أو بوضعه في الأذن، إنما يجوز وضع هذا الحلي من المرأة لزوجها أو في التستعمير الاستعمال المباح كان تظهر به أمام من يجوز أن تكشف عن حليها أمامه. أما أن تتزين المرأة بهذا الحلي سواء كان في أنفها أو كان في أذنها أو في غير ذلك أمام الأجانب فهذا محرم ولا يجوز. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العقيقة وعلى بعض أحكام المولود، وندخل إن شاء الله في الكلام على الكفالة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الكفالة، تعريفها: الكفالة معناها في اللغة القوم، ومنه قول الله عز وجل: وفي السماء كذلك، وفي الشرع غرض عن طرف همة الكثير إلى همة القصير، للمطالبة بنفس أو بين أو عين أو عدل. وهذا التعريف لكبار الأحلام عند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم في المكان للمطالبة والدين.
نعم.
كفالة.
طيب، قال هنا الكفالة، هذا باب من أبواب ترتبط كذلك بالبيوت، وسبق معنى الكلام على الضمان، فكان الأجدر كان أولى أن يقدم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذا الكتاب أو هذا الفصل في كتاب البيوع أو بعد كتاب البيوع أو في أثنائه، لكن أن يؤخر ذلك بعد الكلام عن العقيقة والصيد والكلام عن الأضاحي إلى غير ذلك، فليس هذا هو موقف. على كل قال الكفالة معناها في اللغة الضم، ومنه قوله تعالى وكفالها زكريا، أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام برعايتها وتدبير شؤونها إلى غير ذلك. فهذا معنى الكفالة الضم. والمعنى الشرع هو أن يضم الإنسان ذمة إلى ذمة في حق المخالف، في حق المخالف. مثال ذلك، أنت لك دين على عمرو مدين لك بمال بألف جنيه، فتريد أن تستوفر بمالك بذمة أخرى، تخشى أن يماطل عمرو ولا يقوم بسداد الدين، فإما أن يأتي عمرو خوفا من ألا تقوم بإقراضه، أو تخاف أنت ألا يقضيك الدين ويقضي ما عليه من المال، فإما أن يطلبه كفيلا يأكله من أجل أن يدعم هذه المسألة ومسألة القرض والاستدانة منك ويقوي حجته في قضائه للدين الذي عليه، وإما أن تطلب أنت تريد كفيلا يكفل عمرا، فيأتي عمرو بالكفيل يأتي بخالد فيقول خالد أنا أكفل. فعندنا هنا كفيل وأصيل، الأصيل هو الذي عليه الدين الأصلي وهو من عمرو صاحب الدين الذي استدان منك الألف، والكفيل هو الذي قال لك إن سدد عمرو فالحمد لله في الوقت الذي اتفقت عليه، وإن لم يسدد فالدين عندي، فالدين عندي. إذا أنت معك الآن ذمتان مشغولتان بالمال، ذمة عمرو وذمة خالد، فضمنت ذمة عمرو إلى ذمة خالد والمطالبة لهذين الذمتين أو للذمتين، فقال هنا ضم ذمة إلى ذمة المطالبة. وقد تكون المطالبة بمال، قد تكون المطالبة بعين، قد تكون المطالبة بمال وقد تكون بعين. عندك استعرت مثلا آلة أو استعرت عينا ما إلى غير ذلك، فطلبت كفيلا فقام هذا الكفيل يأكل هذا المستدين. إذا عرف الآن من هو الكفيل، الكفيل هو اسمه. ذكر هنا عن مثل قال الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. إذا من هو الأصيل الآن؟ الذي عليه الدين أو المكفول. قال في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، إذا المطالبة بنفس أو دين. بنفس مثلا فرض مثلا أن هناك خلاف على حضانة صبي طفل بين أمه وأبيه، ضرب الرجل المرأة وبينهما الأطفال فالأطفال في حضانة الأم، فأراد الأب أن يأخذ ولده في نزهة أو في سفر، فأذنت المرأة ولكن لما بينهما من مشاكل قديمة لا تثق فيه ثقة كاملة، فطلبت عند ذلك كثير، طلبت كثير، أو جاء هو يدعي الموقف بكفيل، هذا الكفيل التزم بإعادة الأطفال في الوقت المحدد، أو أن يعيد الأطفال إلى أمهم حتى لا يأخذهم أبوهم فيسافر بهم، أو لا يعيدهم إلى الحاضنة إلى أمهم، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. فيأتي رجل فيقول أنا أحسن أنه يعيد الأطفال في الوقت، إذا هذه كفالة ماذا؟ نفس، هذه كفالة نفس. قال أو دين، عرفنا كفالة الدين، أو عين، أو عين، أنت أعطيت رجلا أذنت له أن عمل في مسكنه أو لكونه لا يجد مسكنا، فأذنت له أن يمكث في مسكنك أسبوعا، أعطيته عينا شقة، هذه عين يمكث فيها أسبوعا أو شهرا، ولكنك تخشى إن دخل يماطل بعد ذلك من الخروج، يقول طيب أخرج الأسبوع القادم، طب بعد أسبوعين، طب لم أجد إلى الآن شقة، إلى غير ذلك، فطلبت كفيلا، هذا الكفيل يلزم أو يلتزم هو بماذا؟ بإعادة العين. إذا العين الآن هناك ذمتان مشغولة بماذا؟ بهذه المطالبة، تطالب ذمتين بهذا الأمر. قال أو عمل استأجرت أو استقريت عاملا يعمل لك في النقاشة في البوية، يقوم مثلا في شقتك في ذهاب الشقة، ومعلوم ما يحدث من العمال، حيث إن أعطاك شقا فعند ذلك عليك أن تستلم بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، فيريد الإنسان أن يستوفي لنفسه فطلب كفيلا، طلب كفيلا. إذا هذه الكفالة نوع من أنواع العقود الملزمة، ليس من عقود التبرع كما مر معنا من عقود التي فيها عقود تبرع مثل الوكالة، هذا عقد من عقود التبرع، يا فلان إن ذهبت إلى السوق فاشتري لي سمكة، اشترى السمك واجتهد في معرفة السمك الطازج الجيد إلى آخره، فبعد أن اشترى ظهر أن هذا السمك ليس جيدا، هل يغرم؟ لا يغرم، لماذا؟ لأنه متبرع، فكيف يضمن المتبرع؟ لا يضمن المتبرع، لكن إن أساء المتبرع بإفساد أو بتعدي أو بتطبيق فعند ذلك يضمن، وهذا في الأمين وفي الوكيل. الإنسان المؤتمن الذي ائتمنته على أمان، يا فلان احفظ لي هذه العلبة، أخذ هذه العلبة يحفظها فحفظها في مكانها وفي المكان الذي تحفظ به عرفة، فتلفت، هل يضمن؟ لا يضمن، لكن إن أخذها ووضعها في شرفة البيت فنزل المطر عليها فأحيتها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، والتفريط هو ترك ما يجب، كان يجب عليه أن يحفظها في مكان أو في المكان الذي تحفظ فيه، هذا من العقود التبرع. أما عقد الكفالة والضمان فهي من عقود الإلزام، هو ألزم نفسه بذلك، قال إن لم يدفع فلان دفعته، أو أنا كثير بتسليم فلان الشقة، أو بتسليم العمل، أو بإعادة الأولاد، فقد كفل ذلك فعند ذلك يضمن. ولذلك قال هنا وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضمن ذمتين في المطالبة والدين، والكفالة تسمى حمالة وضمان وزعامة، هذه أسماء لماذا؟ أسماء للكفالة. وقد ذكر الماوردي كذلك بأن العرف جرى على أن الضمين أو اسم الضامن يستعمل في الأموال، اسم الضامن يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، الحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، وأنا به زعيم هذا في المال ماذا؟ العظيم الكبير، وكفيل في النفوس، الاسم الكثير يطلق على الكفالة في النفوس، والصبير في الجميع، الصبير على الجميع وهي كفالة الأموال والأموال العظام وكذلك النفوس الأبدان وكذلك الأعين. نعم.
قال التكليف هو الذي يلتزم بأداء المكتوب فيه، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بكفاله. قال لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا بالجوار، فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كثيرا. ويسمى الكثير بالقاضي والزعيم والحبيب والطبيب، والأصيل هو المزيد وهو المكتوب عنه، ولا يشتغل ظلوه ولا عقله ولا نظوره ولا الباب الكفاله. بل تجوز الكفاله عن الصبي والمسلوب والغائب، ولكن اليسير لا يضيع على احد من هؤلاء اذا ادى عنه، بل يعتبر متبرعا الا في حاله ما اذا كان بكفاله عن الصبي فاكمل له التجاره وكان والمكتوب له مدان، ويشترط ان يعرفه الضامن، لان الناس يتخلصون من مطالبه تسليما وتشريبا، والاغراض تختلف بذلك، فيكون الضامن بدونه غرارا، ولا يشترط معرفه المغموض عنه. والمكتوب به هو النفس او الدين او العين او العالم الذي وجب
إذن الكفيل لأنه عمل، هذا العمل فيه التزام وفيه حقوق ويجب فيه أمور، فيشترط عند ذلك فيه البلوغ ويشترط فيه العقل، فلا يكفل ولا يضمن ولا يضمن ولا يتكفل الصبي أو السفيه أو المجنون أو من لم يبلغ الحلم بعد. لماذا؟ لأنهم غير مميزين، وكذلك المجنون لا يعقل، فكيف هذا يعرف الحق أو يقوم بتسديد الحق أو يقوم بالضمان؟ فالتكليف لا يكون إلا على البالغ العاقل المميز، هذا التكليف، فلا يقبل الصبي ولا المجنون ولا الصغير. أما من يقبل عنه وهو الأصيل فقد يكون صغيرا، قد يكون مجنونا، فمن الممكن مثلا هناك مجنون، هذا المجنون حطم أو هشم زجاجة، فقام رجل فتكفل بقضاء قرش هذه الجنان برغم هذا المهلك. إذا قد يكون سفيها، قد يكون صغيرا، قد يكون مجنونا ويقفل ويضمن عليه وعلى عقلته، وهذا أمر جائز وحكم إن شاء الله. ويضمنون، وإذا ما طال التصيد أو الفصل الذي أخذ المال عند ذلك كذلك يماطلون. فكما أن الأصل يتحمل الإثم في المماطلة هو يتحمل، هو كذلك يتحمل، وقد يكون بالفعل المقترض غير واجب متعسر، المقترض متعسر، ولكن الكفيل والضمين ليس متعسرا، ليس متعسرا، يجب عليه في هذه الحالة القضاء، ويجب عليه سداد الدين، بل قد لا يأثم الآخر لكونه متعسرا ويأثم من الكفيل والضامن، لأن المال في ذمته وذمته مشغولة بهذا المال، وهو ماذا؟ وهو واجب ومماطل، واجب وماذا؟ ومماطل. وإلى هنا نشاء يقول هنا سافرت أو إذا سافرت إلى بلد ونزلت بها يومين أو ثلاثة فأتجب علي صلاة الجماعة مع أهل البلد أم أقصر الصلاة وحدي وأيهما أفضل؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وهي حكم صلاة الجماعة على المسافر. فمن أهل العلم من يرى أنها لا تجب على المسافر، وإنما تجب الجماعة على المقيم، فيسقط عن المسافر الجمعة والجماعة. والقول الثاني وهو قول الكثيرين أهل العلم ومنهم الحنابلة يذهبون إلى وجوب الجماعة، ويستدلون على ذلك بالعمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة لكل من سمع النداء. ويستدلون على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم خالف برجال لا يشهدون الصلاة، أو فيجمعون حطبا ثم يأتون رجالا لا يشهدون الصلاة بالجميع فيحرقون عليهم بيوتهم. قالوا: ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المقيم وبين المسافر. واستدلوا كذلك بأدلة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معه. فقول تعالى: فلتقم، فيه الأمر بالقيام للصلاة، وهذا في وقت الحرب وعند التقاء الفريقان. فإذا كانت صلاة الجماعة تجب في حالة الحرب وفي حالة النزال وفي حالة المدافعة والمقاتلة في هذا الوقت، ويجب فيه التجميع ويجب فيه الصلاة، وشرع من أجل عدم ترك الجماعة في هذا الموقف شرع الله تعالى صلاة الخوف بهذه الهيئة المعروفة في الصحيحين وغيرهما التي تخالف هيئة الصلاة العادية. دل ذلك على عدم المسامحة في ترك صلاة الجماعة، في ترك صلاة الجماعة. وأضف لذلك العمومات الدالة على فضيلة الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. في حديث آخر: ب25 درجة. ليس فيه تفريق بين المسافر وغير المسافر. ولذلك الأفضل إلى نفسي هو ألا يفرق الإنسان في صلاة الجماعة ما كان قادرا على صلاتها وإن كان في السفر. وإذا صلى جماعة خلف الإمام المتم فإنه يتم. أما إذا كان في جماعة خاصة من المسافرين فعند ذلك يجمع، وعند ذلك يقصرون لكونه من المسافرين. فالأقرب إلى نفسه هو عدم التقصير في صلاة الجماعة لا سيما عند سماع النداء وإن كان الإنسان مسافرا. أما إذا كان في حالة مشقة أو يشق عليه أن يشهد صلاة الجماعة فلا بأس عند ذلك أن ينوي جمع التأخير أو أن يقدم الصلاة جمع هذا التقييم. قال هذا حديث يدل على أن جمان اسم شرعي. أنا لا أعرف حديثا يدل على أن جمان اسم يعني ورد في نص شرعي. واضح؟ نعم نعم. طيب ويسأل ورد دليل على التسمية بجمان من أفلح وفلاح ويسار وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. ورد الأصابع هذا تسمية واضح تسمية، وهذا على ما أذكر اسم ذو التعليم من الإطالب جمان ومن الحلي ياقوت أو لؤلؤ هذا معنى جمان. ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الاسم لا، ولكن هو اسم كبقية الأسماء التي تسمى بها العرب وأقر ذلك الشرع وليس هناك الأصل أسماء الجواز. على كل الأصل كما مر معنا أصل الأسماء هذا الجواز إلا الأسماء التي جاء الشرع بالنهي عنها كالتسمية بأفلح وفلاح ويسار والتسمية بأسماء الطواغيت والأصنام والتسمية بالتعبد بغير الله كعبد العزة وعبد اللات وعبد مناه واضح وعبد المطلق. وإن كان عبد المطلق فيه الخلاف فذهب كما نقل الشيخ سيد سبق من قبل كلام الحسن في القول بأنه من الأسماء الجائزة ولكن الراجح عندي عدم الجواز عدم الجواز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كلمة نحن عبد المطلق فهذا من باب الإخبار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت أنه محمد بن عبد الله إن مثلا من بني هاشم من بني عبد مناف واضح فليس في ذلك نكير أن هذا من باب الإخبار ولا يغير. لكن أن يتعمد الإنسان ليسمي عبد المطلق وفي تعبد لغير الله فالراجح هو عدم الجواز. إذا الأصل في أسماء الجواز إلا ما جاء فيه النهي كما سنسمي. لا بالنسبة لاسم القاسم واضح أو التكني بهذا القاسم ليس فيه نهي عن تسمية القاسم أو قاسم، لكن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا أو لا تسموا باسمي وكنيتي. العلماء أو ناعم التثنية لأبي القاسم العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا في ذلك بعدم جواز الجمع بين الاسم والكنية. فلا يتسمى الإنسان بمحمد وكنيته أبو القاسم ولكن لو كان اسمه علي وتكنى بأبي القاسم فلا بأس، واسمه محمد وتكنى بأبي أحمد فلا بأس. أما أن يجمع بين الاسم والكنية محمد أبو القاسم فأكثر العلماء على عدم الجواز. قال ذكرت في الدرس الماضي في موضوع اجتماع الأرثية مع العقيقة عدم الجواز وهو قول الجمهور، ثم ذكرت أن الأرجح أنه يجزم وأنه ذهب إليه ابن القيم وابن حجر ما حدث لم يحدث هذا الكلام، هذا إنما وقع من باب تصحيح عند السالفة الذي قلته قلت أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة وهو أن يشرك بين الأضحية والعقيقة. وأخذت كالعادة في كثير من المسائل أنني أهل العلم من ذهب إلى الجواز، ولكن الراجح ما ذهب إليه ابن القيم وما ذهب إليه كذلك ابن حجر وليس ابن حجر العسقلاني وإنما ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي ذهب أو المكي ذهب إلى عدم الجواز، والراجح عندي عدم الجواز. فمن أرسل هذا يصحح. يقول هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة وكان ذلك في وجود بعض الداء هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم الجواز ولكنه من الأقوال غير الصحيحة، والذين ذهبوا إلى عدم الجواز قاسوا دم الاستحاضة على دم الحي. والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في حال الحي، ودم الحي دم أسود قاتل منتج دم خبيث. وحرم الله تعالى اتيان الرجل زوجته في حال الحيض، وقياس دم الصحابة على دم الحيض من القياس مع الفارق، قياس مع الفارق، والفارق هذا يظهر في ماذا؟ وان يظهر اولا حتى في الاحكام الشرعيه، فالحائض لا يجوز لها الصلاه، يجب عليها ترك الصلاه. اما المستحاضه فيجب عليها الصلاه المراه عاديه، الحائض لا يجوز ان تصوم ويجب عليها الفطر مع القضاء، والمستحاضه يجب عليها الصيام، يجب عليها الصيام. الحائض لا يجوز ان تمس المصحف على كل، وان كان المصحف اذا كان حدث اصغر، لكن اذا كانت كفئه بالمصحفه في الاحكام الشرعيه فاتيان الزوج ليس اعظم من العباده، اتيان الزوج للمصحفه ليس باعظم من الصلاه للمصحفه، وليس باعظم من الصوم للمصحفه. ولذلك أيضا استدل العلماء بحديث المصحابة وردت من حديث حمنا وأم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وأنها قد يأتيها دم يستمر عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة حديث أم حبيبة ثم تصلي. في الحديث اجلسي قدر ما كانت تأتيك حيضة، يعني المدة التي يأتيك الحيض 7 أيام 8 أيام، ثم اغتسلي وصلي، أي في مدة نزول الدم العادي وهو الاستحاضة. أم حبيبة كانت متزوجة، وحنة كذلك متزوجة، و نعم لا أريد فرما أم حبيبة وحنة متزوجتان بكبار من الصحابة، واضح عبد الرحمن بن عوف وطلحة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من النسوة اللواتي نقلن أحاديث الاصطحابة بتجنب الزوج، أو لم يأمر زوجها بتجنبها، وهذا أمر مكثت فيه إحدى الصحابيات 7 سنوات وهي مصطحابة، 7 سنوات مصطحابة. طيب ماذا كان يفعل زوجها في حال الاستحاضة؟ فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها باعتزالها أو عدم الاتيان لا سيما مع شبهة الحيض، فدل ذلك على الجواز. إذا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حال ماذا؟ الاستحاضة، لأن بعض الناس يفهم خطأ يجعل كل الذي يقول في الحيض، فرق ما بين ماذا؟ الحيض وماذا؟ الاستحاضة. هذا إن قويت نفس الرجل، يعني إن تقبلت نفسه أن يأتي زوجته في هذا الحال فالأمر جائز والله أعلم، هو قول الجمهور. قال ما حكم الوليمة والوكيرة والخاص والإعذار؟ نحن قلنا أن طعام الوليمة هو الذي يعد عند العرس، هذا طعام مشروع وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاء، فهذا مستحب، الوليمة عند العرس مستحب. وأما الوقيرة فلم أو لا أعرف دليلا يدل عليها، وهي الطعام الذي يصنعه الإنسان عند بناء البيت، لكنه جائز إن كان ذلك بقصد أنه بنى بيتا فمن باب الشكر لله سبحانه وتعالى على بناء هذا البيت وعلى تجديد هذه النعمة عليه وهي البيت، فذبح أو أتى بطعام ودعا الناس عليه فهو مشروع، ولكن لا يرفع إلى الاستحباب إلا بدليل. وأما الخرس هذا الطعام لا يدعى الناس عليه، وهذا الطعام كان عند العرب يصنع للنفساء، النفساء يصنع لهذا الطعام، فهذا الطعام ليس لمن؟ ليس للناس. والإعذار هذا عند العرب أيضا، هذا الطعام يصنع عند من يا إخوان؟ ها؟ عند الختان. والله تعالى أعلم. و وإلى هنا إلى هنا إن شاء الله.